أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أخوان بالنسبة إلى علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، وقلنا أن السيد الخوئي رحمه الله قال: حكم العلامة بصحة روايته. وهنا قلنا يوجد فرق بين مقامين، بين مقام أن العلامة قد حكم بصحة روايته في كتبه الفقهية فقط، وأخرى يحكم بصحة الطريق عندما يقع علي بن محمد بن قتيبة في طريق الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي في المشيخة. فهنا وجدنا أن علي بن محمد بن قتيبة وقع في مشيخة الشيخ الصدوق ووقع في مشيخة الشيخ الطوسي. فهنا إذا بنينا على أنه نحكم بصحة الرواية في كتبه الفقهية يعني العلامة، فهنا قد يقال أن هذا مبنى اجتهادي أو كذا. أما بالنسبة إلى الطرق، يعني إذا حكم الشيخ العلامة على طريق أنه هذا طريق صحيح، ففي هذه الحالة نريد أن نبحث، ووجدنا أن علي بن محمد بن قتيبة وقع في مشيخة الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في طريقه إلى ماذا؟ في طريقه إلى الفضل بن شاذان. فنتحدث من ناحية تصحيح طرق العلامة إلى الشيخ الطوسي وإلى الشيخ الصدوق، وقد وقع علي بن محمد في ماذا؟ في طريقه إلى الفضل بن شاذان. يبدأ درسنا من الآن أخوان. نقول العلامة عندما يحكم بصحة طريق الشيخ الطوسي أو الصدوق، هل معناه أن العلامة لاحظ رواة الطريق الواحد تلو الواحد وحكم على كل واحد بأنه ثقة؟ فإذا إذا بنينا على أن العلامة ماذا؟ لاحظ كل راوي راوي، أو لا، أو نقول أن هذه التصحيحات إذا لاحظ كل راوي راوي ودققنا أن العلامة نظره إلى كل راو راو وحكم عليه بأنه ثقة، إذن راح ندخل في بحث توثيقات المتأخرين. أو نقول يعني من ناحية ماذا؟ من ناحية أن توثيقات المتأخرين حدسية يا أخوان، لا نريد أن نطيل الكلام. أو نقول أن العلامة، وهذا الكلام المهم الذي ينفعنا، نقول إن العلامة لديه طريق إلى الشيخ الطوسي أو إلى الشيخ الصدوق إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن يصل إلى الفضل بن شاذان، وفي الطريق وقع علي بن محمد بن قتيبة، ولدى العلامة طريق حسي عن طريق الإجازات الشفوية، فهنا بلا ريب إذا بنينا، أعيد، إذا بنينا أن العلامة عندما حكم بصحة الطريق فهنا حكمه بصحة الطريق يكون بعد حسي إخوان، لو حدسي بلا ريب يكون حسيا، بلا ريب يكون ماذا؟ يكون حسيا. فهنا إذا كان العلامة يذكر أن توثيق فلان أو فلان أو تصحيح الطريق إلى فلان وكان عن طريق الإجازات الشفوية، في هذه الحالة نحكم بوثاقة ماذا؟ نحكم بوثاقة الرجال الذين وقعوا في السند. لماذا؟ لأنه واضح أنت شيخك أخذها من شيخه وشيخه أخذه من شيخ وهكذا. إذن هذه إجازات حسية يا أخوان، وأنتم تعلمون أن العلامة في الخاتمة الثامنة ذكر الطرق إلى الشيخ الصدوق وذكر الطرق إلى الشيخ الطوسي، وهناك قال هذا طريق صحيح لأن فيه فلان، أو هذا الطريق ضعيف لأنه فيه فلان وهكذا. إذا نظر لمن؟ نظر إلى الأفراد، ولم يكن نظره إلى كل الطريق. فإذا هنا نقول لو كان نظره إلى الأفراد إلى الرواة، وكان عن طريق الإجازات إجازات مشايخه، فهنا نحكم بصحة الطريق. ولكن نجد كذلك أن العلامة في خاتمة الخلاصة مثلا يقول طريق الشيخ الصدوق إلى فلان صحيح، مثلا إلى على سبيل المثال إلى زرارة، مع أن نفس الراوي الذي الطريق إليه ماذا؟ الطريق إليه نحن نبحثه هو ضعيف، مع ذلك ماذا نقول؟ نقول أن الطريق صحيح، هذا ما له علاقة. خلي يكون صاحب الطريق مثلا ليس بثقة، مثلا طريق الشيخ العلامة طريق الطوسي أو الصدوق إلى سهل بن زياد مثلا طريق صحيح، لكن في السهل بن زياد ضعيف، هذا ما له علاقة، هذا لا علاقة له. زين، وكذلك اقلب المسألة، إذا كان الطريق إلى محمد مثلا أو إلى زرارة أو إلى مثلا إلى محمد ابن أبي عمير الطريق ضعيف، لكن نفس الراوي ماذا؟ نفس الراوي ثقة، هذا ما له علاقة، احنا نبحث نفس الطريق. الآن نقول لو كان طريق الشيخ الصدوق مثلا إلى محمد بن أبي عمير يوجد فيه شخص مهمل أو شخص مجهول الحال، مع ذلك يقول العلامة الطريق صحيح. الآن نقول ما هو الوجه العلمي والصناعي الذي اعتمد عليه العلامة في تصحيح الطريق؟ معنى التصحيح أنه هل أن العلامة وثق هذا الراوي الذي هو مهمل أو مجهول؟ فهنا على أي أساس وثقه؟ إما أن يكون التوثيق توثيقا حسيا، أي لديه طريق حسي إلى إثبات وثاقته، وهذا بلا ريب لا نستطيع أن نتمسك به. لماذا؟ لأنه لو كان هناك طريق حسي لنقله هذا الطريق، أو لنقل هذا التوثيق الذين هم قبل العلامة كابن الغضائري، الطوسي، النجاشي، الكشي، البرقي، يعني فقط العلامة الذي هو متأخر وجد طريقا حسيا إلى توثيق هذا الراوي الذي هو مهمل أو مجهول ولم يعثر عليه باقي الرجالين، هذا طريق لا يمكن أن نقول به. إذن التوثيق الحسي من قبل العلامة غير مقبول. أو نقول أن العلامة المراد من قوله أن الطريق صحيح يعني طريق صحيح عند ماذا؟ ها أخوان، عند العلامة، يعني العلامة عنده مصطلح، يعني المراد من الصحيح عند العلامة غير الصحيح عند فن، يعني عند علماء الفن اللي هم علماء علم الرجال. نحن نعلم أن علماء الرجال من يقولون صحيح يعني إمامي ثقة، أما العلامة يقول يا با أنا عندي مصطلح غير المصطلح الموجود عند الرجاليين. فإذا العلامة عنده ماذا؟ عنده مصطلح خاص من إرادة الصحيح. فإذا هنا إذا كان مثلا عند العلامة هذا المصطلح أنه مصطلح خاص به، فبناء على هذا الكلام نقول هذا لا ينفعنا في مقامنا، ولا يمكن أن نتمسك بهذا الكلام الذي ذكره العلامة. ولذلك لعله والله العالم نجد أن العلامة قد صحح طرق الشيخ الطوسي ولم يصحح العلامة من طرقه البالغ 42، لم يصحح إلا 21 طريق. فهنا لماذا؟ فلعله أن مراد من كلمة الصحيح العلامة ها أن الصحيح عند العلامة أعم من الصحيح والموثق والحسن. فإذا العلامة شنو المراد من الصحيح عنده؟ هو الأعم. ولذلك العلامة لا يمكن أن نقول أن مصطلح الصحيح عند العلامة هو نفس مصطلح الصحيح عند الرجالين. فإذا كان هذا الكلام هم كذلك هذا لا ينفعنا في المقام. فإذا بناء على هذا الكلام نقول شنو الطريق الذي اعتمد عليه العلامة؟ إما لديه طريق حسي وهذا رددناه، أو نقول أنه عندما يقول صحيح يعني إمامي ثقة عند الرجال، لكنه صحيح عنده أعم، نقول هذا كذلك لا يمكن الاعتماد ماذا؟ لا يمكن الاعتماد عليه. إذن كلا طريقي العلامة في تصحيح الطريق لا يمكن التمسك بهما. زين، قد يستدرك أن العلامة إذا صرح أن الطريق الذي لم يصححه لا إشارة فيه إلى تضعيف رواته، بل سكوت العلامة يكون أعم منين؟ أعم. لماذا؟ لأنه قد يكون الراوي لا طريق عند العلامة للوصول إليه. هس هذا الكلام ينفعنا في المقام ما ينفعنا في المقام، هذا مو مهم. بالنتيجة احنا في مقام ماذا؟ في مقام التصحيح مو في مقام التضعيف. يعني هذا الاستدراك من باب التضعيف يعني مو من باب فإذا إلى هنا لا يمكن أن نقول بماذا؟ لا يمكن أن نقول. زين، إلى أن نقول شيء آخر، نقول أنه بالنسبة إلى التصحيحات بصورة مطلقة، تصحيحات الطرق، وهذه التصحيحات سواء كانت في كتب العلامة الفقهية أو كانت في الخلاصة، خلنا نتحدث بصورة عامة يعني أعم من العلامة وغير العلامة. يذكر أستاذنا السيد السيستاني في القبسات في صفحة 27 من الجزء الأول يقول في تصحيحات العلامة وأضرابه للطرق والأسانيد في ثنايا كتبهم الفقهية أو خاتمة الخلاصة ونحوها مما تبتني على وثاقة بعض الرواة غير الموثقين في كتب الرجال. زين، وهذه التصحيحات لا يعتد بها، فإن جلها أو كلها تعتمد على مبان اجتهادية صرفة. والوجه في ذلك أن العلامة قد أورد في الخلاصة ما كان لديه في كلمات السابقين من إضافات على ما ورد في الأصول الرجالية الخمسة، فمن المظنون قويا أن تصحيحه لخبر من لم يوثقه في الخلاصة لا يعتمد على ما ورد في كتب المتقدمين من مدح أو توثيق، بل على ضرب من الحدس والاجتهاد، كاستغناء مثلا شيوخ الإجازة عن التوثيق، هذا حدس اجتهاد. إذن فلا يمكن التعويل عليه بناء على حجية قول الرجال من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات، بل وحتى بناء على حجية قول الرجال من باب حجية قول أهل الخبرة، فإنه إنما يكون حجة فيما إذا احتمل احتمالا معتدا به استناد الرجال على مقدمات صحيحة، ويمكن أن يقال إن التوثيقات العلامة، إن توثيقات العلامة وأضرابه لمن لم يكن عندهم مستند لوثاقته من كلمات السابقين ليس كذلك واضح. إذن المقدمات ماذا؟ المقدمات ليست ماذا؟ ليست صحيحة. نكمل هذا الكلام فيه فائدة. ومما يشهد لذلك ما وقع للشهيد الثاني، فقد عبر عن رواية لعمر بن حنظلة بالصحيحة وقال ولده المحقق الشيخ حسن: من عجيب ما اتفق لوالدي أنه قال في شرح بداية الدراية أن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح، ولكنه حقق توثيقه في محل آخر، ووجدت بخطه في بعض مفردات فوائده أن الأقوى عندي أنه ثقة لقول الصادق، إذن لا يكذب علينا، والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، فتعلقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب، ولولا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك على هذه الحجة. فتحصل مما تقدم أنه ينبغي التفريق في توثيقات المتأخرين، ولا محل للقول باعتبارها أو عدم اعتبارها بقول المطلق. هذا كله على القول بحجية التوثيقات الرجالين، ومنه يظهر الحال بناء على ما هو المختار إلى آخره. زين، إذن هذا الطريق الذي ذكرناه وهو ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله لا يمكن الاعتماد عليه، ولكن يصح لنا أن نعتمد على الطريق الثالث، وأن ما ذكره السيد الخوئي من كلام صاحب المدارك لا يمكن الاعتماد عليه. إذن هذه الرواية يا أخوان التي نحن بصددها، وهي رواية الفضل بن شاذان، لا نتفق مع ما ذكره المصنف. لاحظوا أخوان العبارة، لكنها يعني رواية الفضل بن شاذان تختص بالجماعة ولا تدل على لزوم الإخفاء في صلوات النهار، على أن سند الصدوق إلى الفضل محل تأمل كما يظهر من مراجعة المشيخة. وذكرنا أنه بالنسبة إلى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ترضى عليه الشيخ الصدوق في موارد متعددة، وهذا يدل على وثاقته. وأما بالنسبة إلى علي بن محمد بن قتيبة، إذا بنينا على تصحيح العلامة للطريق الواحد تلو الواحد على نحو التوثيق الحسي، فإذن أو نقول أنه بالنسبة إلى تصحيحات العلامة بالنسبة إلى الطريق الثاني الذي ذكرناه أنه بالنسبة إلى تصحيحاته تكون مقبولة من عدة نواحي أخرى ذكرناها قبل قليل، أو نتمسك بالطريق الثالث أنه بالنسبة إلى علي بن محمد بن قتيبة ذكر الشيخ الطوسي أنه فاضل ولا نقبل بما ذكره صاحب المدارك. إذن ما ذكره العلامة ما ذكره المصنف أنه محل للتأمل، نقول محل للتأمل في الجانب الإيجابي، يعني مو في الجانب السلبي، لأنه عبد الواحد قد ترضى الشيخ الصدوق عليه، وأما محمد بن قتيبة يوجد طريقان لإثبات وثاقته، إما طريق الشيخ الطوسي بالنسبة إلى قوله فاضل، أو ما ذكره العلامة من تصحيح الطريق إلى الفضل ابن شاذان. هسه بقطع النظر عن هذا أو عن ذاك، نتمسك برأي المصنف حفظه الله، وهو لا يقبل بهذه الرواية حتى بعد تمامية السند، دلالة واضح أنه لا يقبل بالدلالة. الآن شنو الحل يا أيها الشيخ المصنف؟ يقول إذن تبين أن الدليل الأول على ماذا؟ الدليل الأول الذي ذكرناه بالنسبة إلى الجهر والإخفاء بالنسبة إلى الرجل، وأنه يجب الجهر في مواضع الجهر ويجب الإخفاء في مواضع الإخفاء. الدليل الأول السيرة الجارية رددناها. الدليل الثاني بالنسبة إلى رواية الفضل ابن شاذان هم كذلك رددناها. بقي ماذا؟ بقي الدليل الثالث. الدليل الثالث إخوان هو صحيح الزرارة عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه. نقرأ الرواية. رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. يعني شنو؟ أخفت في صلاة الفجر وجهر في صلاة الظهر. فقال الإمام سلام الله تعالى عليه: أي ذلك فعل؟ يعني أي إنسان فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. صريحة بعد، واضحة، نقض صلاته يعني صلاته باطلة، متعمد وعليه الإعادة. فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهلا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تم صلاته. إذن نتمسك بالفعل متعمدا فقد نقض يعني صلاته تكون باطلة، لأنك في مورد الجهر يجب عليك أن تقوم بالجهر، وفي مورد الإخفاء يجب عليك أن تقوم بالإخفات. إذن لماذا تخفت في مورد الجهر وبالعكس؟ إذن صلاتك تكون باطلة إذا كنت عالما. إذن الحكم بالإعادة من قبل الإمام سلام الله تعالى عليه، قال وعليه الإعادة، معناه ماذا؟ معناه أن الإمام قد حكم ببطلان الصلاة. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الرواية. وتبين أن الرواية بلا ريب من ناحية تقريب الاستدلال لا غبار عليه. ولكن المصنف يقول، المصنف يقول هذه الرواية لابد أن نقف عندها من ناحية السند. فهذه الرواية قد ذكرها الشيخ الصدوق وذكرها الشيخ الطوسي. فقد ذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه في الجزء الأول في صفحة 344 في الحديث 1003. وذكر الشيخ الصدوق روى حريز عن زرارة وذكر الرواية. وطريق الشيخ الصدوق، وطريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى زرارة يقول: ما رويته عن زرارة فقد رويته عن أبي وهو ثقة، عن عبد الله بن جعفر الحميري وهو ثقة، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، هؤلاء الثلاثة اثنين منهم ثقات متيقن، محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف إذن ثقة، كلهم عن حماد بن عيسى ثقة، عن حريز ثقة، عن عبد الله عن حريز بن عبد الله السجستاني ثقة، عن زرارة وهو كذلك ثقة. إذن الطريق في المشيخة للشيخ الصدوق إلى زرارة يكون طريقا صحيحا ونحكم بصحة الطريق. هذه الرواية كذلك مذكورة في كتاب الاستبصار للشيخ الطوسي وفي كتاب التهذيب في الاستبصار في الجزء الأول صفحة 313 حديث 1163. يقول الشيخ الطوسي: روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر، وفي التهذيب في الجزء الثاني صفحة 163 حديث 635 روى حريز عن زرارة، نفس المتن نفس السند. طريق الشيخ الطوسي إلى زرارة ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه. هذا في الفهرست. وعندما نبحث في المشيخة لم نجد أن شيخ الطوسي قد ذكر طريقه إلى زرارة، وإنما اكتفى بذكر الطريق في كتاب الفهرست. وأنتم تعلمون أخوان أنه ابن الوليد يعني محمد بن الحسن بن الوليد وهو من أعاظم العلماء أو الرواة، عن سعد بن عبد الله وهو ثقة، والحميري يعني عبد الله بن جعفر وهو ثقة، أحمد البرقي ثقة، أبوه ثقة، ابن عمير ثقة، ومراسيل ابن عمير كذلك تكون مراسيل مقبولة. إذن لا توجد عندنا مشكلة إلا في ابن أبي جيد. ابن أبي جيد يوجد طريقان لتوثيقه. الطريق الأول وهو أنه بالنسبة إلى ابن أبي جيد هو من مشايخ الشيخ النجاشي، ومن يؤمن بقولوا ياي بهذه القاعدة، فننتهي إلى ماذا؟ كالسيد الخوي رحمه الله، ننتهي إلى وثاقة ابن أبي جيد. ولكن المختار كما ذكرنا سابقا أنه لا يمكن الإيمان والتسليم بهذه القاعدة، وأن مشايخ الشيخ النجاشي يمكن الحكم بوثاقتهم على كلام قد تقدم في درس الرجال، فلا حاجة إلى الإعادة. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول: وسند الصدوق والشيخ إلى زرارة صحيح. السند سند الشيخ الصدوق والشيخ إلى زرارة صحيح، ويكفي صحة أحدهما، يعني مثلا الشيخ الصدوق، والدلالة واضحة. لكن نقول للمصنف: لماذا قلت وسند الصدوق والشيخ إلى زرارة صحيح؟ يعني اثنينهن صحيحات، باعتبار أن المصنف رأيه كرأي أستاذه السيد الخوي رحمه الله أن مشايخ الشيخ النجاشي ثقات. فإذا ويقول المصنف: وإذا ما تقبل بهذه القاعدة، قاعدة أن مشايخ الشيخ النجاشي ثقات، فتقبل بسند الشيخ الصدوق. إذن إلى هنا البحث أخوان شيكون، البحث إلى هنا هو بحث واضح. الآن نقول شيء مهم، وهو نقول أخوان إلى هنا ننتهي إلى هذه الرواية وأنها صحيحة دلالة وسندا، يعني صحيح الزرارة، وأنه يجب على المكلف أن يجهر في مواطن الجهر ويخفت في مواطن الإخفات. ولكن عندنا رواية تعارض ما ذكره زرارة، وهي رواية علي بن جعفر. نقرأ الرواية بعد ذلك نقول أخوان، إلا أنها قد تعارض بصحيح علي بن جعفر، خلونا قد تحت خط، علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة، سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر به أو ما يجهر فيه بالقراءة، ما يجهر هم خلونا خط تحتها: هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. إذن وين الإلزام؟ رواية زرارة دلت على ماذا؟ إذن ظاهر رواية علي بن جعفر، ما هو ظاهرها؟ التخيير، بينما رواية زرارة دلت على الإلزام، لأن الإمام ماذا قال في رواية علي بن جعفر؟ ها أخوان، إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. فإذا هنا في مورد الجهر يستطيع الإخفات، وفي مورد الإخفات يستطيع أن، إذا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد إلزام، بينما رواية قولوا ياي، بينما رواية زرارة ماذا قالت؟ قالت بالإلزام. إذا حصل تعارض بين رواية زرارة القائلة بإلزام الجهر والإخفات، في موارد الجهر لا بد من الجهر وفي موارد الإخفات، وبين رواية علي بن جعفر التي دلت على التخيير. من هنا السيد محمد العاملي صاحب كتاب مدارك الأحكام ماذا قال؟ قال: هنا بالإمكان أن نجمع ما بين هاتين الروايتين المتعارضتين، نجمعهما جمعا عرفيا، وذلك لأن الرواية الثانية وهي رواية علي بن جعفر بلا ريب هي صريحة في التخيير، صريحة في التخيير، والرواية الأولى ظاهرة، قولوا ياي، ظاهرة في ماذا؟ في الإلزام. فهنا بقرينة الصراحة، هنا بقرينة صراحة الرواية الثانية، قل وياي، نرفع يدنا عن ظهور اللزوم في الرواية الأولى، فنقول إن الرواية الأولى وهي رواية زرارة تدل على ماذا؟ تدل على استحباب الجهر في مورد الجهر، وعلى استحباب الإخفات في مورد الإخفات. إذن لا تعارض ما بين الروايتين تعارضا مستقرا، لأننا تمكننا من ماذا؟ من الجمع العرف بينهما. هذا ما ذكره صاحب المدارك. ولكن قلت لكم أخوان، خلونا خط تحت كلمة قد. هنا لعله أننا لا يوجد عندنا يقين بحصول التعارض ما بين هاتين الروايتين. لماذا؟ لأن رواية علي بن جعفر سلام الله تعالى عليهما عندما قال يصلي في الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هذا التعبير يشعرنا بأن علي بن جعفر كان قاطعا أو مطمئنا بأن وظيفة المكلف هي الجهر، ولكنه متردد أن الجهر يكون على نحو الوجوب أو أن الجهر يكون على نحو الاستحباب. إذن نحن ما نفهمه من سياق الرواية أن علي بن جعفر أمامه رجل قد قطعنا بأنه يجهر بصلاته، لكن ما ندري أنه يجهر على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. فإذن هنا بعد نقول إذا كان يعلم بأنه يجهر بصلاته، بعد أكو داعي؟ هل يوجد موجب أن يسأل مرة الثانية أنه هل عليه أن لا يجهر؟ هو جاي يجهر وأنت تعلم أنه يجهر. فإذن هنا هذا السؤال لا يتناسب مع هذا الفرض، ولذا لابد أن نحمل رواية علي بن جعفر على القراءة في التشهد الأوسط مثلا، أو التشهد الأخير مثلا، أو القراءة في السلام مثلا، أو القراءة في الركوع مثلا، أو القراءة في القنوت مثلا. إذن المراد من رواية علي بن جعفر عندما ذكرت القراءة لا تقصد القراءة في الفاتحة والإخلاص. إذن إلى هنا بعد يا أخوان أكو تعارض؟ لو أصل وجود تعارض ما بين الروايتين هو محل كلام، محل كلام. ولذلك قلنا خلونا خط تحت كلمة قد، هذا المقدار خلي نقرأ بعد ذلك نقول. نقول ولأجلها، ولأجل رواية علي بن جعفر، رفع صاحب المدارك اليد عن ظهور الأولى وهي رواية زرارة في الوجوب لأنها ظاهرة في الوجوب، وحملها على الاستحباب. كمل بصراحة الثانية، لأن الثانية صريحة بمن؟ صريحة في التخير. يقول المصنف وما أفيد وجيه، يعني ما ذكره صاحب المدارك وجيه، لو لم تكن الثانية مضطربة المتن. أما بعد اضطرابها، اشرح لنا وين الاضطراب، حيث فرض أن الفريضة يجهر فيها، يعني فارغين عن أن الفريضة لابد من الجهر فيها، لكن أنا ما أدري أن الجهر على نحو الوجوب على نحو الاستحباب، ولا معنى لأن يسأل بعد ذلك هل عليه أن لا يجهر. إذن لابد من طرحها، طرح رواية علي بن جعفر اصبر شوية، أو لابد من حملها على غير القراءة كالتشهد والأذكار، ويكون السؤال عن وجوب أن لا يجهر فيها. هنا قال المصنف فلا بد من طرحها. ليش لا بد من طرحها أخوان؟ لأن هذه الرواية واضح أنه بالنسبة إلى لا بد من طرحها. إذن لا بد من طرحها معناه أن التعارض بينهما، يعني بين رواية علي بن جعفر وزرارة، يوجد بينهما تعارض مستقر، ولا بد أن نذهب إلى المرجحات. المرجح الثاني هي موافقة العامة، وإذا يتبين أن رواية علي بن جعفر موافقة علما للعامة، لأن العامة لا يجهرون بمن؟ لا يجهرون بالقراءة. إذا من خلال هذا الكلام ماذا؟ يتبين أنه بعد وصول هذا الكلام إلى هذه المرحلة ماذا نقول؟ نقول بطرح رواية علي بن جعفر لأنها موافقة علما موافقة للعامة. إذن بالنسبة إلى هذا الكلام أخوان، نقول نتمم هذا الكلام قليلا، نقول بالنسبة إلى هذا الذي ورد من قبل علي بن جعفر وروايته، تدفعنا إلى القول أن المصنف للأسف لم يكمل البحث. الآن النتيجة لابد أن يقول المصنف، إذن النتيجة تبقى رواية زرارة لوحدها. إذا بقيت رواية زرارة لوحدها، ها؟ إذن لابد من ماذا؟ لابد من الحكم بوجوب الجهر في مواطن الجهر وبوجوب الإخفاء في مواطن الإخفاء، يعني ما يوافق ماذا؟ ما يوافق قوله المشهور. وصار عندنا ماذا؟ صار عندنا دليل بناء على ذلك. هسه تقول المصنف ما ذكر، لكن أقول لك لا، لعله المصنف ذكر ذلك، ولكن المصنف طوى الكلام بتعبيره بعد ذلك. وأما تعيين مورد الجهر والإخفات، نقول تعيين مورد الجهر والإخفات فرع من؟ فرع الإيمان بثبوت لزوم الجهر والإخفات. المصنف يقول هاي هي الجهة الثانية، يقول للأسف ما عندنا رواية صحيحة سندا وتام دلالة على تحديد أي صلاة يتم فيها الجهر وأي صلاة يتم فيها الإخفات. ما عندنا رواية. وانت راجع أخوان كتاب الوسائل الجزء السادس صفحة 82، هناك تجد الروايات على تحديد أوقات أن صلاة الفجر جهرية، صلاة الظهر إخفاتية، كذا. الروايات ضعيفة سندا. فإذا بقينا نحن والروايات، لا يوجد عندنا بأيدينا ما يدل على تحديد ماذا؟ على تحديد أن صلاة الفجر جهرية، صلاة الظهر إخفاتية، صلاة العصر إخفاتية، صلاة المغرب والعشاء جهرية. ما عندنا رواية. إذن شنو النتيجة يا شيخنا المصنف؟ يقول ولكن نحتاج إلى التلفيق ما بين دليلين. نتمسك بصحيح الزرارة المتقدمة، رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه إلى آخره، ونضم إلى ذلك سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة المتصلة دلت على أن فعل المتشرعة قائم على الجهر في مواطن الجهر وعلى الإخفاء في مواطن ماذا؟ في مواطن الإخفاء. أسلم معكم أن صحيح الزرارة لوحدها لا تكفي. صحيح الزرارة لوحدها ماذا دلت؟ يجب عليك أن تجهر في مواطن الجهر، يجب عليك أن تخفت في مواطن الإخفات. سؤال، ما هي مواطن الجهر؟ ما هي مواطن الإخفات؟ ما عندنا تحديد. إذن لابد أن نستعين بمن؟ أن نستعين بسيرة المتشرعة لتحديد ولتشخيص أي صلاة تكون جهرية وأي صلاة تكون ماذا؟ تكون إخفاتية. إذن الدليل دليل ملفق. إذن الصحيح ما ذهب إليه ماذا؟ الصحيح ما ذهب إليه المشهور. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول: وأما تعيين، هذه الجهة الثانية، مقال المصنف في صفحة 240 في السطر الرابع، أما أصل الوجوب، واضح هذا المقام الأول. المقام الثاني تعيين المورد، لأن المصنف إيش قال قبله بسطرين؟ قال: ويقع الكلام تارة في أصل الوجوب وأخرى في تعيين موضعه. هذا الموضع الثاني أو هذا المقام الثاني. وأما تعيين مورد الجهر والإخفات فلم ترد رواية تامة الدلالة والسند فيه، ما عدنا. وبالإمكان الاستدلال له، يعني على تعيين مورد الجهر والإخفات، بالتلفيق بين صحيح زرار المتقدم وبين سيرة المتشرعة. فإن الصحيح صحيح زرار يدل على لزوم الجهر في بعض أفراد الصلاة ولزوم الإخفات في بعض آخر، وهو وإن كان مجملا من حيث المصداق، بس ما حددت أنه صلاة الفجر هي الإخفاء الجهرية وصلاة الظهر، ما حددت، إلا أنه بضم السيرة القطعية يتشخص ماذا؟ يتشخص وجدنا المتشرع في صلاة الفجر يجهرون، في صلاة الظهر يخفتون، وهكذا. إذن الدليل يكون ماذا؟ يكون دليلا تلفيقيا. هذا بالنسبة إلى الفتوى الخامسة. وأما بالنسبة إلى الفتوى السادسة، الفتوى السادسة تأتينا إن شاء الله تعالى، وهذا طبعا كله بالنسبة إلى الرجل. أما بالنسبة إلى المرأة، أخوان عندكم وقت، وأنت أطال يعني فتخ شتريد تسمي، يعني عمل تحقيقي، واجب بيتي، واجب كذا، قاعدة الاشتراك، قاعدة الاشتراك حققوا إياها أخوان، أن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن كتب عليكم الصيام يعني جميع المسلمين، يعني الأصل في الأحكام الشرعية أنها تكون مشتركة بين الرجال وبين النساء، إلا إذا ورد دليل خاص على الاستثناء. الآن أريد نحقق قاعدة الاشتراك، أنتم مطالبون بالتحقيق إلى ما يأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.